الحمد لله الدائم الباقي الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخالق الرازق الجامع المكلفين للحكم بينهم في يوم الميقات المعلوم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، النبي الخاتم الفاتح الكامل المكمل الهادي بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أقوم الطرق السيد المعصوم. اللهم أدم صلواتك على أعقل خلقك وعلى أجمل خلقك وعلى أفضل خلقك وعلى أسعد خلقك وعلى أهدى خلقك وعلى أنفع خلقك لخلقك وعلى أحب خلقك إليك وأكرمهم عليك عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد، وعلى من اصطفيتهم له آلاء، وعلى من انتخبتهم له أصحابا، وعلى عامة أمته المختارة من بين الأمم عامة وخاصتهم خاصة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين قبله مبشرين به ومؤمنين إليه ومعظمين لشانه، جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، في سلسلات هذا العمل الدؤوب الرابط بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب، فيما نهض به السيد الجليل الحبيب أبو بكر بن علي المشهور، ناتي إلى هذه الرحاب في هذه القاعة المسمى باسم سيدنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رضوان الله ورحمته ومغفرته. نجتمع في تواصل استنارة للفكر وللقلوب، للعقول وللقلوب، للجوارح، للتصورات، لنظرتي إلى الحياة القصيرة والحياة التي نحن بحكم الإيمان بالله ورسوله نعدها الكبرى الدائمة الطويلة الباقية الأبدية. من خلال تلك النظرات مسار العمر القصير في الحياة فيما يتعلق بأمرين كبيرين جليلين: توكل على الله وتدبير في شان المعيشة. هذان الأمران الكبيران الجليلان اللي سمعنا إفاضة عن معاني متصلة بهما في كلمة الحبيب أبي بكر المشهور، عن أثر الإمام المهاجر فيما حمله من أمانة وجاء به إلى حضرموت، ومواصلة ذلك السير الذي تأثر به كل سكان حضرموت بمختلف طبقاتهم وأحوالهم ومهماتهم وتخصصاتهم وأعمالهم وأفكارهم، بل ونبغ وبرز فيه من كل القبائل في جوانب منه كثيرون وأعداد نماذج وصور مشرقة في مختلف قبائل الوادي، أثرا من آثار الاستجابة لنداء الحق ونداء رسول مطبقا في واقع الحياة والتعامل فيما يتعلق بشان التدبير المعيشي استعدادا لما بعد هذه الحياة، لتمضي الحياة غير مزعزعة بقاطع يقطع عن حسن الاستعداد والتزور لدار المعاد، مقدمين فيها أسرار التوكل على الله جل جلاله وتعالى في علاه، بمعنى أن تنتزع من القلوب كل الارتباكات وكل التشويشات وكل الأقدار التي بسببها يقصر الإنسان في مقدوراته ومستطاعاته وإمكانياته فلا يحسن استخدامها، وربما يصل في كثير من شؤون حياته إلى أن يستخدم من الإمكانية أقل من 10%، أقل من 5%، وما إمكانية عنده موجودة، لكن حطمت بالزعزعة التي فيه، وذلك من تخوفات ومن احتمالات تعرض على الذهن تخيل إليه أنه لن ينجح أو سينقطع عمله من أصل، لكن عند التوكل على الله ينتزع هذا من داخل النفس، فتصبح النفس وثابة، تصبح النفس همامة ذات عزيمة قوية. هو الأمر اللي تحدث عنه الحبيب بكر أيضا، من أن من أقوى أسباب صلاح شؤون الاقتصادي، أقول صرفيات الناس وتوفير حاجاتهم المعيشية، وجود أمن، وجود طمأنينة، وجود استقرار. منبع الأمن اللي تحدث عنه وسط الذات الإنسانية هو التوكل على القوي المتين القادر الذي لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، ولا يقوم أمامه شيء، ولا يكون إلا ما أراده وما قدره هو جل جلاله. هذه قوة نرى في واقع حياتنا، أن كثير من الناس اكتسبوا إظهار وإبداع قدرات وإمكانيات بسبب طمأنينة نفوسهم أنهم التجوا إلى شيء كبير، إلى وزارة، إلى دولة، إلى سياسة من هنا أو من هناك. الظن وحده وهو وهم أثر فيهم في إبراز مقدراتهم واستطاعاتهم، فكيف إذا كان الأمر ليس ظن ولكن يقين على يقين مستند إلى قوي متين جل جلاله. هذا هو الذي أبرز من إمكانيات أولئك القوم في تاريخ المدرسة كلها، مدرسة حضرموت، أبرز تلكم النماذج العجيبة ذات القفزات وذات الإبداعات المستغربات العجيبات في هذا الشأن بخصوصه وبقية شؤون الحياة. فكان شأن ذلك التدبير المعيشي الذي أصله من عند سيد المتوكلين التدبير نصف المعيشة، ما ولا عالم اقتصد، وما ورد عنه في هذا المضمار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شؤونه قوة باطنه وهمني. فهو الذي يقول وهو في الطريق إلى مكة: كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سوار كسرى وقيصر؟ هذه نفس ما تقدر قوى الأرض أن تلعب بشيء فيها، ولا أن تحدث لها رعبا من شيء ولا خوفا، بل كان سلاحه هو لهؤلاء، لأن هؤلاء الذين يقابلونه منقطعون عن القوي المتين، فكان من سلاحه الرعب يبث في قلوبه ونصرة الرعب، ولا يستطيعون بكل قواهم أن يبثوا فيه رعبا، بل الأمر عكس ذلك تماما. قوة من القوى الجائرة الغاشمة في حياته صلى الله عليه وسلم، السياسية الحاكمة، في قوة كسرى في فارس امتد حكمها لليمن، وصلت إلى التفكير أن ترسل أشخاصا لمسكه صلى الله عليه وسلم لتيم به إلى عندهم، وهذا من هو؟ هو رسول الله، وهم من هم؟ المغترون بقواهم وما عندهم. لما وصل الأمر إلى مندوبه في اليمن أرسل إليه هؤلاء الاثنان إلى المدينة المنورة وقابلوه صلى الله عليه وسلم وقالوا: أمرنا أن نحضرك وتأتي معنا. تبسم صلى الله عليه وسلم، قال لهم: غدا أجيبكم. ونظر إلى هيئاتهم فلم يقصر في أداء مهماته الكبرى حتى فيما يتعلق بهيئات الناس، فإنه صاحب الرسالة التامة الكاملة الخاتمة. من أمركم بهذا؟ شوارب كبيرة والحق محلوقة. قال: ربنا أمرنا، يقصدون الملك. قال: لكن ربي أمرني أن أعفي اللحية وأن أقص الشارب. جاءهم في اليوم الثاني قال: اذهبا فإن ربي قد قتل ربكما البارحة. والبارحة في اتصالات وفي تلفونات وفي كلام، وذاك هناك في فارس ورسول الله في المدينة البارحة سلط عليه ابنه فقتله فعودا. ما كانوا إلا درجة ورجعوا في الطريق. وين الهيبة أنهم إلى قوة من قوى الأرض كبيرة معتمدين عليها، وكيف يرجعون من قبل فرد قضاء ومن دون أي شيء، ولا جهز لهم جيشه ولا مضاربين من صحبته. ورجعوا، لما رجعوا كان يكلم المندوب هذا الذي في صنعاء ويقولون له واجهناه، يقول والله ما شعرت طول عمري بهيبة ولا 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 رعب عندما كمثلي عندما رأيته وقابلته. وقال له إنه يمشي في الطريق وحده، قال وقابلنا وحده وما عنده حرس وما عنده جند، فقابلنا فامتلأنا رعبا وقال لنا وقلنا له، وجانا في اليوم الثاني وقال لنا وقلنا له وجينا إلى عندك. قال والله أمر كبير هذا، ولكن بننتظر، إن كان خبره صدق فهو نبي ولا طاقة لأحد به، وإن تخلف خبره فلنا معه رأي. وشهر شهرين والخبر يجيب في نفس الليلة، قتل ذاك وأرسل يقول له هذا ابنه، يقول إنه قد عمل وعمل يقصد أباه، وإني قتلته وأنا اليوم رئيسكم ولا تبعث إلى ذاك الرجل الذي بعث الذي يدعنه نبي شيء، ولا تقلقه تتركه في مكانه. هذا ما هو قراره، هذا قرار الله، هذا قرار، لكنه مسخر وسخر لذلك. هذا الطمأنينة والأمن الداخلي في التوكل والاعتماد على الله هو الأساس للإنجاز في الاقتصاد، والإنجاز في المجتمع، والإنجاز في الصناعة، والإنجاز في أنواع شؤون الحياة. إذا وجد هذه القوة من الطمأنينة والثقة بالرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، ولولا وجود هذا السر في من قبلنا ما وصلنا إلى هنا، ولا قامت هذه القاعة الذي سميت باسمه القاعة، تعرض لتهديدات وكانت أمام دولة وحكومة وقد سجل ليسجن أو ليفعل به أكثر من السجن، وهاجر ورجع إلى الأرض واستقبل في مطارات وصالات الذين كانوا يهددون هذا الصنف بالإكرام والتبجيل، وبعض البذور في السلسلة التي تواترت لقيام هذه النهضة من بعده. وما الحبيب بكر ولا نحن ومن في طبقتنا من المنتمين لهذه الطريقة إلا حسناته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فلولا اليقين الذي عندهم والطمأنينة ما قامت هذه القاعات ولا قامت هذه الحوليات ولا قامت هذه، بل قد اجتمعت القوى على محوها من بلدنا خاصة ومن الأرض عامة، ولكن خابوا، ولا يزال كل من يفكر في ذلك يخيب لسر واحد، أن القوي المتين يرعى أحبابه. حد عنده سياسة يجيبها، هذه إرادة الله، فهد سياستك، ماذا تستطيع أن تعمل أمام إرادة القوي المتين؟ سحلوا خطفوا عملوه سجنوا عملوه سببوا في هجرته بعدين، واللي قبل كذلك واللي قبل كذلك واللي قبل على مختلف العصور. فنقول ما أشار إليه الحبيب أبو بكر اشتركت فيه القوى، حتى الذين كانوا يعتمدون على حمل السلاح لأخذ أيضا المعيشة والمال ظلما من دا ومن داك، رأوا طريقا أرغد وأطيب وأحسن في جلب المعيشة من دون قتل عباد الله، من دون إضرار بهم، من دون إهانة لهم، فمالوا وخفت حدتهم ورجعوا إلى الأمر، لأنه كان يعي أمر الدعوة، كان عنده إرث نبوة يريد أن يؤدي دوره وحقه فيه، ولولا هذا الفكر الذي تغلغل فيه ما كان له حاجة أن يخرج من العراق، وما كان له حاجة الحاجة الاقتصادية المالية الفكرية موجودة عنده هناك، وهو هناك منعم ووصل للحد في تاريخهم أن بناتهم لا تدخل إحداهن إلى الخلاء إلا وجواري قائمات بالمباخر ينتظرن خروجها يبخرنها. حياة ترف هو سهد فيها، هو خاف منها، خرج منها، ما جاء لأجل الدنيا. فجاء فيما أشار إليه أبو بكر بنى شؤون الاقتصاد من خلال ما عرف من نبيه وجده المصطفى لما هاجر إلى المدينة المنورة، شجع أصحاب الزراعة في زراعتهم ونظر إلى سوق المدينة المنورة واختار لهم المحل الاستراتيجي صلى الله عليه وسلم، ورتب أمورهم وشؤونهم فيما بينهم، ورتب لهم الأمن، وكاتب اليهود تلك المكاتبة وصالحهم ذلك الصلح، استقر الناس وهدأوا واطمأنوا واقتصادهم صلح، وشؤونهم الأخرى شيئا فشيئا. فكانت القدوة من القدوة والأسوة بالأسوة، وما عمل الصالحون في ظهر شرق الأرض وغربها شيئا غير هدي محمد في كل ما أبدعوا وفي كل ما نفعوا وفي كل ما رفعوا وفي كل ما أفادوا عباد الله، ما عملوا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن حسن حصين في البيان الرباني الرحماني والعلم من قبل الله جل جلاله يستنير به كل من بعده، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. أقام هذه المقومات كما شهدوا ما استمر إلى ذكر سيدنا الفقيه المقدم. سيدنا الفقيه المقدم فيما رتب أيضا من قوة الأمن الداخلي والإيماني وانتزاع الصراع بين الناس وحمل السلاح لإخافة الناس بعضهم البعض أو لنيل الأغراض من الناس على غير جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، أيضا كان قد استقر من وضع الوادي والبلد ما جعله من خصوص أرضه وزراعته بعد إخراج الزكاة من أعز الأموال وهو التمر في تلك القرون، و إعداد 360 زير كبير يسع الزير ما بين 300 كيلو إلى 500 إلى قريب 700 كيلو الزير الواحد، 360 من هذا الأزيار للصدقات كل يوم بزير، لدي 400 كيلو بتكفي كم نفر طعامهم وأكلهم في اليوم، وهم معتمدين على ذاك التمر. وأن أنه قد وصل ترتيبهم زراعي إلى توفير هذه المواد. لماذا؟ كانوا يشجعون الناس على الحركة، ولكن كان في البلاد من هو مشتغل بالمصالح العامة ومشتغل بتحقيق العلوم، فكانوا يعدون هذه الإعدادات لمثل هؤلاء، لا للكسالى والذين يجلسون على الصدقات وعلى الأكل. كان فيما رتبوا في هذه المدرسة المتوكلة على الله رتبوا أن كل ذي قدرة لا يخلف قدرته عن القيام بشيء. النساء المصونات العزيزات الشريفات في بيوتهم كنا مشاركات في البيوت ومشاركات في المواطن اللائقة بهن حتى من مثل الزراعات، وكان لهن دور كبير وأثر في واقع الحياة وفي الاكتساب أيضا. عهدنا إلى ما قبل مجيء نظام اقتصادي اشتراكي عندنا في الوقت الذي ساد فيه في النظام المالي والاقتصادي الاشتراكي والرأسمالي، قاموا لهم قوام من عندهم ما هو من عند الله جل جلاله، وزعموا أنهم سيصلحون العالم ويستبعدون الاستثمارات وما إلى ذلك. لكن إيش الذي حصل من حين مسك الزمام الفكر الرأسمالي والفكر الاقتصادي؟ ما الذي هو حاصل في الأمة؟ نحن نجد حقبة مثل حقبة عمر بن عبد العزيز، سنتين ونصف ديرة بالذهب فلم يوجد من يقبله. إيش المستوى هذا؟ إيش عملوا لنا هؤلاء؟ وكان هذا الأثر لعمر بن عبد العزيز من أثر الخلفاء الراشدين قبله، ومن أثر النبوة الذي عمل بمقتضاه أغنى الله العباد والبلد. ماذا حقق لنا هؤلاء؟ هم الذين يقرون أيضا بأن من أكبر عوامل الاقتصاد والتدبير المعيشة الأمن والطمأنينة، فمن الذي يثير الحروب؟ ومن الذي يفتخر بأثقل الأسلحة وأخطرها؟ ومن الذي هو صاحب الرأي والقرار يلعب بها لعبة هنا وهناك هنا وهناك؟ هذا يخدم الاقتصاد؟ ماذا يخدم؟ من هذا يخدم؟ إيش؟ أغراض، أغراض ساقطة هابطة. والذين سخروا لمضمون الاقتصاد وحده بدل الاكتفاء الذاتي. اللي سمعتم الكلام عنه عند الحبيب أبو بكر، وهو الذي كان مستقى من هدي النبوة في ترتيباته صلى الله عليه وسلم وسط البلد والحاضرة والبادية، وقوامهم وقيامهم بما يكفيهم مع الشؤون المتعلقة بذلك من مثل محبة الإنفاق والرغبة في الصدقات وتفقد ذوي الحاجة، حتى جعل خارج عن دائرة الإيمان من يعلم بجار جائع وهو شبعان ولا يطعمه، خرج عن دائرة الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. يعني نظام اقتصادي غريب هذا، يأخذ المشاعر ويأخذ الأحاسيس ويأخذ الوجدان. حتى وجد في الأمة من استحيا منه الجيران من كثرة ما ينفق عليهم فيوهمونه في عدد من الليالي ولا عشاء عندهم أن عندهم العشاء، بأن يوجدون النار في تنورهم ليرى أن النار اشتعلت فيطمئن أن عندهم العشاء وليس عندهم شيء. وصل إلى هذا الحد كالإمام عبد الله بن علوي بن الفقيه المقدم. وصادف يوما أن استنبأ أحد الأطفال، قال له البارح تعشيت إيش؟ قال حبيب البارح ما عندنا عشاء. قال التنور يعمل عندكم؟ كان أهلك يخبزون. قال لهم صلحوا هكذا بس، استحوا منك. اشتد الأمر عليه وجاء إليه، لا جعلتكم في حل، تعالوا إلى بيتي ما فيه تقاسموا أنا وياكم، من عندي شيء ما عندي شيء، لا تبيتوا ليلة بلا عشاء، حرام عليكم توهموني أن عندكم العشاء توقدون النار في بيتكم. وصل الحال إلى هذا. الله أكبر. شؤون هذه الاقتصاد الذي قاموا عليه وتوالى على مدى القرون، حتى صار العمل بإحداث كثير من المهن لنساء لرجال لصغار لكبار، وما يحبون أحدا سبهلل لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، ولكن يجمعون الصدقات للمتفرغين للمصالح العامة والمشتغلين بالعلوم النافعة، فبذلك يعدون مثل هذه الصدقات عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكان الإمام محمد بن علي صاحب مرباط الذي ذكر مسيرا للقوافل ما بين حضرموت وظفار، مسير للقوافل تجري وتمشي في أمن جاهه لا يتعرض لها، لا يتعرض لها. وهذا النوع من هذا التدبير الاقتصادي كان موجود عندنا حتى في وجود نزوات من الفتن بين الناس والتحارب وما إلى ذلك، يجعلون وسط الوادي حوط، حوطة ما حد يضرب أحد فيها، ما حد يعتدي على أحد فيها. حتى رأيت قاتل أبيك لا تتحرك، هاتوا بضائعكم إليها وبتاعوا واشتروا شلوا، كل يأخذ نفقته إلى بيته حتى يهيئ الله من يصلح بين هؤلاء أو يتريثوا حتى يتم السداد، ولكن لا ينقطع عليهم الاقتصاد فيزيد عبث فوق العبث والتعب فوق التعب واعتداء فوق الاعتداء. فجعلوا عندنا حوط وسط الوادي الميمون، مهما كان بين قبائل حرب لا يصل حربهم إلى هذا، من دخل فهو آمن. وكانوا استعملوا وجهات العقل والدين لهذه الحماية لاستقرار الناس ولو في أماكن وفي أجزاء من شؤون حياتهم، لتهدأ الأمور وليصلون إلى ما يصلون إليه، وإن كان في وقت أو في أماكن بلغوا القمة صغار وكبار، ولكن هذا لا يدوم بحكم البشر، ولكن نصيب المسلمين من الإسلام ما يهيئهم الله تبارك وتعالى لأخذ وتطبيقه ويزيد بينهم وينتشر الأمر، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم إن من حياة هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يكون فيهم إلا الاثنين والثلاثة، هي من غير الفقهاء في الدين إن قالوا ردوا عليهم. وإن من إدبار هذا الدين أن تجهل القبيلة كلها ولا يبقى في القبيلة إلا اثنين أو ثلاثة من أهل العلم بالدين، إن قالوا سكتوهم وردوا عليهم. هذا هو نصيب الأمة من إسلامها ومن دينها، هو النصيب من بركات الصلحاء وطرقهم المنتشرة هنا وهناك. كان هذا التدبير والترتيب فقها جانب التوكل. نسمع العوام يرددون ما يخلق شدق إلا وله رزق، إيش يترجمون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويترجمون حديثه ويأمره بكتب أربعة، أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. يترجمون لو توكلتم على الله حق توكله لأكلتم كما يأكل الطير، أو لو رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يقول صلى الله عليه وسلم. فكانت أمثالهم العامية أمثال هذا ثقافة في الاقتصاد ووعي في كيفية التعامل، ومنتشر بينهم هذا الأمر. فالذين توجهوا للاقتصاد الحديث خرجوا الناس من الاكتفاء الذاتي إلى تعليق كل المصالح بالخارج. فما أدري هم خدموا الاقتصاد أو إيش الواقع يعني. بل منهم من هو يتأثر بالأفكار التي تلقى عليه ويظن اليوم إما حثلة من اليهود ولا غيرهم بيدهم اقتصاد العالم، لابد نخضع لهم. الثقافة كلها مشكلة يعني، ثقافة خاطئة باطلة مضرة. أيوة. وبعضهم ما يصل إلى هذا الحد يقتنع به، لكن يقول أن النظام في العالم ضروري، بعض شؤون الشريعة والإسلام ما بتمشي معنا. الله أكبر، يعني الرب ما يعلم هذول علمه يعني. الله يحتاج الحق ملاحظة على حلاله وحرامه، أما نظام رأسمالي أو اشتراكي ما حد ينتقد عليه أبدا، ينفذ على طول. أما نظام إلهي رباني سماوي ما يتناسب مع العصر. عصر من يعني؟ يعني أنا أريد عصر أنتم أبدعتموه وجدتموه من شأن نتماشى معكم، أما عصر ربي خلقه اسكت ساكت. كل عصر خلقه فنظام خالقه خير له. قل أنتم أعلموا أم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقولون. فكان الواجب على المسلمين اللي تعلقوا بالاقتصاد منهم أن يكونوا أحرار، أحرار من هذه الاستعباد ومن هذه التبعية، وأن يعودوا بفكرهم وهم قادرون. ونحن نرى هذه الآثار اللي ذكرها الحبيب أبو بكر لوقتنا الأخير، ولما جاءوا بالمكيفات الصحراوية عندنا، والجو في الوقت الماضي عندنا كله صحراوي قوي شديد، صنعوا الناس المكيفات من عندنا وراحوا جابوا لهم حديد من وكذا وصلحوا، فاقت على الذي يجي من الخارج. وغير ذلك من الإحداثات تحدث عند الناس. لكن إذا حصل التوجه السليم القوي مع اعتماد على الله، فالناس خيراتهم عندهم وبركاتهم عندهم، وشان تدبيرهم في المعيشة كنا نعرف أهل كل دار، أهل كل أسرة، أبو الدار، ويسند المهمة أحيانا إلى الأم في الدار، تقدر أكل كل يوم وتطرف لهم، وإن جاء ضيف كذلك، ويخبؤون عامة الإجمالي وسط مخازن معينة، ويخرجون في كل يوم منه على مقادير معلومة، والكل يسمي الله عندما يغرف وعندما يطبخ وعندما يأكل. بسم الله محيط من كل جانب، يعني اقتصاد حسي معنوي ظاهر خفي من هنا ومن هنا، مجمع لهم الخيرات والبركات. فكان يقولوا لهم المؤمن الصادق ما يفتقر من دنيا حتى يفتقر من دينه، المؤمن ما يفتقر من دنيا حتى يفتقر من دينه. فكانوا يعظمون أمر الدين ويعلمون أن به رزق. كان بعض الدعالي أحمد بن عمر بن سمية يقول لبعض الأولاد مواطنين على الصلاة، قال قال ساعات، أحيانا نصلي أحيانا نصلي. قال تحب الرزق يكون ساعات؟ الرزق بيقع لك ساعات، تظل أمرك أن تصلي له ليرزقك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبع لنا نفسك رزقا، نحن رزقك والعاقبة للتقوى. الخلاصة نظام الرحمن يجب على الاقتصاديين المسلمين أن يحسنوا التفكير في تنفيذه في الواقع، ولهم النجاح، لابد أن ينجحوا مهما صدقوا مع الله تبارك وتعالى. والعجيب أن هذا الاقتصاد الذي زخم في العالم بكثير من ضوضاء إلى اليوم، دولهم الكبرى مكتفية باقتصادها أو مادة أيديها إلى بلاد الإسلام، وكثير مما يعتمدون عليه اليوم في اقتصادهم من أرضنا، أليس هذا هو الواقع؟ أو نغلط أنفسنا؟ أو نكذب؟ نحن ما نعرف شيء، هم يعرفون كل شيء، ولا بد نستسلم لهم؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ هبال بلاده؟ خلاص استعباد؟ هم فاشلون. أصحاب الرأسمالية يعتمدون على الأموال من فين؟ إن جاءوا العراق عملوا فيها، وإن جاءوا إلى الشام عملوا فيها، وإن جاءوا اليمن عملوا فيها وشلوا منها. وبعدين ما أنتم اقتصاديين من قبل مدري كم سنة متطورين متحدثين، خلاص اغتنوا بأنفسكم، خلوا ثروات عباد الله لهم. فاشلون، ومع ذلك هم قدوة لبعضنا. الفاشلون قدوة لك، محمد أحسن لك، ناجح ونظام وناجح، هو أحسن لك، هو القدوة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى. فهنا غبش في الفكر، لابد نحرره، لابد أن نحرر أفكارنا من هذا الغبش الذي أحدثوه فينا بكذبهم. كثروا كذب لما صدقنا، كذبوا 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 في المختلفين، بصدقوا كثير من مثقف كبير مصدقهم تمام مغبش عليه. لو أحسن وضع حساباته تعرف نفسه أنه مضحوك عليه، مخدوع، أنه ما ليست المسألة هكذا. وبذلك نجد الذين درسوا هذا الاقتصاد أكثرهم من المسلمين ما خدموا به بلادهم، ما خدموا به، أكثرهم يسخرون لخدمة النظام الاقتصادي الذي مرجعه وفائدته تعود إلى الفئة اللعابة المستغلة للعالم، وهو يشتغل في شيء من القنوات هذه حقه. والله والله ما خدمنا الاقتصاد، ما عرفنا إلا استعبدنا من هنا ومن هناك، وقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا. لكن العجيب استعباد الطراز الجديد يعد ثقافة وتطور، استعبد لهم وأنت مثقف، تفضل بيعطوا كل سنة بيعطونك إياه، والألقاب الفاضلة لأنك مسخر لهم، تخرج عن أمر ماذا؟ رجعي ومتأخر ومتحجر ومتعصب وكل شيء. هذه أسلحة تستعمل للعب عباد الله، لإضاعة الحقيقة من عند الخلق. كان الأمر هكذا في المدرسة المباركة، كشان مدارس الحق والهدى في شامنا، في مصرنا، في مغربنا. توكل على الله وحسن تدبير، يتناول الصغير والكبير، والقناعة موجودة والرضا موجود، ولذاذة الأطعمة كانت بشكل عجيب، سالمة من الذي أحدث فينا الأمراض المستحدثة ولم تكن معروفة فينا من هذه المواد التي أدخلوها في طعامنا وفي شرابنا وفي حتى في ملابسنا، أدخلوا فيها مواد أيضا لها أضرار وما إلى ذلك. فالخلاصة نحن في حاجة إلى حسن نظر في إقامة ركن التوكل على الله، وتدبير المعيشة على هدي محمد بن عبد الله، الذي هو عبارة عن ترجمة نظام الله الذي خلق وتكفل للخلق برزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. الحمد لله على ذلك، وتستطيع الأمة إن شاء الله أن تنهض، ولا بد لها من نهضة، وفوق تدبيرنا لله تدبير. لكن إذا وجد منا النيات الصالحة وبذل المستطاع، فالحق تعالى يكون لنا في كل ما لا نستطيع وفيما نستطيع، وأما إذا قصرنا في بذل المستطاع انقطعت عنا معونة الله تبارك وتعالى. وإذا نحن محتاجون إلى حسن النظر في العودة إلى إقامة الأمور على مثل هذا الحال. كان التوسع في شان الزراعة وفي شان الإنفاق الأراضي التي اشتراها المهاجر والتي وهبها لذا ولذاك والتي استزرعت والتي شغلت الأيادي العاملة كما سمعنا في كلمة الحبيب أبو بكر، كان من تلك الأسس التي تورثت واتسعت آثارها وخيراتها فيما بعد قرنا بعد قرن، حتى كان التصدير من بعض بلاد حضرموت ومن حضرموت إلى خارج حضرموت، ويعيشون قرون يقولون ما نحتاج من الخارج إلا كحل العيون والإبرة للمخيط، ما نحتاج شيء ثاني. كل شؤونهم ما يستطيع دولة أخرى ولا قرار من أحد أن يحول بينهم وبين معيشتهم وما يحتاجونه في حياتهم. أعاد الله إلينا وجهة الصدق معه والإقبال عليه، وبارك لنا ولكم في هذه الحوليات والإجماعات وفي الأبحاث التي قدمت في الساعين إليها. ووجهتنا إلى الله بتمام العافية والشفاء الحبيب أبي بكر، وكان ختم قصيدته ونسأل الله يشفينا من المرض، والمؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، وثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وعند التحام الصفوف، فنسأل الله يقبل ذلك ويعجله بكمال الشفاء وياتي به. وجاءنا في الحديث ان من قال للمريض اسال الله رب العظيم رب العالمين يشفيك ويعافيك 7 مرات شفاه الله. ونحن دائما كنا من بعيد نتوجه الى الله تعالى ونقول نسال الله للحبيب ابي بكر بن علي بن ابي بكر بن علوي بن عبد الرحمن المشهور ان يشفيه ويعافيه، فنقول جميعا نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه ويعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. أكرمنا اللهم بذلك وبارك في اجتماعاتنا ولقاءاتنا واجعل فيها الخيرات والبركات والفوائد للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وللخلق أجمعين كما تحب وترضى يا خالق الخلق، والحمد لله رب العالمين.